لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وذكرنا في الدرس الماضي المحرمات بالرضاعة فكم ذكر في الآية من المحرمات بالرضاعة؟ ها؟ أمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وجاء في الحديث أنه يحرم من الرضاعة كل ما يحرم من النساء. تثبت حرمة الرضاع بشرطين ذكرهما البغوي رحمه الله، ما هما؟ ها؟ أن يكون الرضاع قبل أن يستكمل المولود حولين، إن هذا هو سن الرضاع الذي يؤثر في جسده. والشرط الثاني أن يكون 5 رضاعات أو أكثر، يعني أقل شيء 5 رضاعات. قال الإمام البغوي رحمه الله: وأما المحرمات بالصهرية، محرمات بالمصاهرة بسبب المصاهرة، فقوله وأمهات نسائكم، هن 4 سيذكرهن في هذه الآية، وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علونا من الرضاعة والنسب بنفس العقد. ومعنى بنفس العقد أي بمجرد العقد، فبمجرد ما يعقد على امرأة تحرم عليه أمها وإن كان لم يدخل بها. فهذا الصنف الأول من المحرمات بالمصاهرة، أمهات النساء، سواء كانت أمها من الرضاعة أو أمها من النسب، وسواء كانت أمها المباشرة أي الأم، أو كانت أمها الغير مباشرة كالجدة فهي أم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا الصنف الثاني، وهن الربيبات. والربائب جمع ربيبة، وهي بنت المرأة أي بنت الزوجة، إذا تزوج بامرأة تحرم عليه بناته إذا كان قد دخل بها. سميت ربيبة لتربيته إياها، وقوله في حجوركم أي في تربيتكم، يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته. دخلتم بهن أي جامعتموهن، ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، فإنها بنت فهي ربيبة، فالربيبة وبنتها وبنات أولادها يحرمون عليه. وإن سفلنا من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة، إذن فلا تحرم البنات إلا إذا دخل بأمهن، والمراد به الجماع. وأما بمجرد العقد فلا تحرم حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، ولا يجوز له أن ينكح أمها. إذن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على المرأة، وأما بناتها فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهن. ولذا جعل بعض العلماء فائدة كقاعدة في ذلك، قال العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فإن الله تعالى شرط في ذلك اللاتي دخلتم بهن. ولذا قال بعدها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات، فأم المرأة محرمة مطلقا ولو بمجرد العقد على بنتها، أمهات نسائكم، ولم يذكر أي قيد. وقال في تحريم الربائب فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن. وقال علي رضي الله عنه أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة. هذا الخلاف نقل عن علي أن أم المرأة لا تحرم إلا إذا دخل ببنتها كالبنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، قال كذلك الأم. وعامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على خلاف هذا القول، وأيضا هذا القول لم يثبت عن علي رضي الله عنه، فإنه في مصنف ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن خلاس ابن عمرو عن علي رضي الله عنه، وهو منقطع بين خلاس بن عمرو وعلي. أيضا ذكر ابن أبي شيبة الخلاف حتى يحصل التنبيه عن زيد بن ثابت أنه وافق عليا قال بقول علي أن الأم لا تحرم إلا إذا دخل ببنتها، نقله عن زيد بن ثابت وإسناده أيضا ضعيف، فإنه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي أو عن زيد بن ثابت، ورواية قتادة عن سعيد بن المسيب ضعيفة ضعفها جماعة من الأئمة، فإذا لم يصح هذا الخلاف عن الصحابة. فبمجرد العقد على البنت تصير أمها محرمة، لأن الله تعالى أطلق في الآية وأمهات نسائكم، وهذا شامل لمن عقد بها فهي أم امرأته. وأما بنات الزوجات فلا يحرمن إلا إذا دخل بأمهن، لأن الله قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا الصنف الثالث، حلائل الأبناء زوجات الأبناء سواء الابن أو ابن الابن كما سيأتي، يعني أزواج أبنائكم واحدتها حليلة، والذكر حليل سمي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه، هذا قول. وقيل سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من الحلول وهو النزول، أي في الغالب أينما نزل الزوج تنزل الزوجة. وقيل إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقد. عندنا العقل صواب العقد وهو ضد العقد، حل وعقد، حل إزارة وعقد إزارة. فهذه ثلاثة أقوال في اشتقاق الحلائل، لماذا سميت الزوج حليلة والزوج حليل. وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده، وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، أي بمجرد العقد. فإذا عقد الابن على امرأة صارت محرمة على أبيه. وقال البغوي هنا وإن سفلوا من الرضاع والنسب، أما الولد من النسب، الابن من النسب، فالأمر واضح. بقي الابن من الرضاع، هل تحرم زوجته على أبيه من الرضاعة؟ المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من قال إن هذا القيد الذي في الآية قيد معتبر. الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فمعنى أن غير ولد الصلب لا تحرم حليلته على أبيه وهو ابن الرضاع. قالوا فهذا قيد معتبر، أراد به إخراج الابن من الرضاعة. وقال بعض العلماء إن زوجة الابن من الرضاعة أيضا تحرم على أبيه من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فحليلة الابن من النسب محرمة، كذلك حليلة الابن من الرضاع محرمة. قالوا أما الآية قول أبنائكم من أصلابكم، قالوا أخرج بي ابن التبني، كما سيذكره البغوي أن المراد أخرج ابن التبني، فالابن من التبني تحل حليلته، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن ثابت وكان قد تبناه. وقد يقول قائل إن الابن من التبني ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى هذا القيد، فالقول بأن حليلة الابن من الرضاعة أيضا تحرم أقوى من القول الآخر، لأن الله تعالى ذكر أن هذا إنما هو في حليلة الابن من الصلب هي التي تحرم، أما حليلة الابن من الرضاع فلا تحرم، ليست محرما لأبيه من الرضاع. أولا لأن القيد في الآية واضح من أصلابكم، وهذا ليس من صلبه، ولا ينافي هذا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمراد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي المحرمات الصريحة، الأم، البنت، الأخوات، العمات، الخالات، البنات الأخ، بنات الأخت، سبع من النسب، ولا يحرمني من الرضاع أيضا. وأما الابن من التبني فلا يحتاج إلى إخراجه بهذا القيد، لأنه ليس ابنا شرعيا. نعيدها. قال رحمه الله وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، وإنما قال من أصلابكم ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على الرجل الذي تبناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد ابن حارثة وكان زيد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابع من المحرمات بالصهرية حليلة الأب والجد وإن علا، تحرم على الولد وولد الولد بنفس العقد، سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقد سبق ذكره. إذن فهذه المحرمات بالمصاهرة أربع: أمهات الزوجات يحرمن بمجرد العقد، وبنات الزوجات يحرمن بالدخول بأمهن، وأما إذا لم يدخل بأمهن فلا يحرمن، وزوجات الأبناء من الصلب من النسب، وهكذا زوجات الآباء الجد والأب، سواء كان أبا من الرضاعة أو أبا من النسب، فإن الآية مطلقة لم تقيد. فإذا رضع إنسان من امرأة ولها ضرات، رجل له أربع نساء وولد رضع من إحداهن، تحرم عليه الأربع، يصير محرما للأربع، فإنهن من زوجات الأب وهو أبوه من الرضاعة. ثم ذكر مسائل تتعلق بذلك وبقية المحرمات، وصيتي إن شاء الله. أخونا يقول: هل يشترط الإشباع في الرضاعات الخمس؟ يشترط أنه يرضع حتى يترك، حتى يترك الرضاع، وهو غالبا ما يترك إلا إذا شبع، فترضعه حتى يترك. والرضاع معلوم، ترضعه تأخذه وترضعه حتى تضعه، ثم تأتي مرة ثانية ترضعه، ثم مرة ثالثة، وهكذا. أخوني يقول: سائلة تسأل أنها صامت الثامن والتاسع والعاشر من محرم، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، والصيام في المحرم مرغب فيه. وهل يجوز صيام يوم السبت لأنها صامت يوم السبت؟ نعم جائز. وأما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا حديث أنكره الأئمة، ومن صححه حمله على إفراد السبت، وأحاديث الصحيحين تبين أن هذا الحديث منكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو يوم السبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية بنت الحارث حين دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة، قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ وغدا هو السبت. فهذه أدلة في الصحيحين تبين أن النهي عن صيام يوم السبت على وجه الإطلاق ليس بمحفوظ، ولذا أنكره الإمام مالك، قال: هذا حديث منكر. أنكره شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من أهل العلم. أخوني يقول: إذا اجتمعت جنائز فمن يقدم إلى الإمام عند الصلاة؟ الذي يكون من جهة الإمام هم الرجال، فإذا اجتمع رجال ونساء تكون النساء من جهة القبلة والرجال من جهة الإمام، وهكذا إذا اجتمع رجل وطفل يكون الرجل جهة الإمام والطفل جهة القبلة. فإذا اجتمع رجال ونساء وأطفال، رجل وامرأة وطفل، يكون الطفل جهة القبلة، ثم تليه المرأة، ثم يليه الرجل إلى جهة الإمام. هذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. أخوني يقول: رجل تزوج بامرأة ولديها ربيبة، قال لا يقال ربيبة، ولديها بنت، هي ربيبة بالنسبة للرجل، أما للأم فهي بنتها. رجل تزوج بامرأة ولديها بنت، فهل يجوز لابن الرجل أن يتزوج هذه البنت؟ نعم يجوز، الأب يتزوج الأم والابن يتزوج البنت، هذا جائز. أخوني يقول: هل يجوز للابن الربيب أن يظهر أمام بنات زوج أمه لا لا يجوز، ليس محرما لهن بل هو أجنبي. ربيب الرجل أي ابن زوجته لا، ليست بنات الرجل بمحرم له وليس هو محرم لهن بل هو أجنبي. أخ يقول وجبت إزارا مرميا له أكثر من شهر، فهل يجوز أن أخذ أغسل وأنتفع به؟ نعم جائز، إذا كان مرمي لهذه المدة تأخذ وتنتفع به فهذا جائز. أخ يقول دلنا على المتون النافعة التي تحفظ في كل فن. المتون العلمية كثيرة، وبحسب ما أعرف أحسن ما يحفظ الطالب في العقيدة إذا أراد الحفظ ما يتعلق بالأسماء والصفات واليوم الآخر يحفظ عقيدة الطحاوي مختصرة وسلسة العبارة سهلة الحفظ وشاملة لمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة إلا بعض المسائل التي فاتت، مع التنبيه على ما على بعض العبارات التي نبه عليه أهل العلم. في باب التوحيد، توحيد الإلهية والربوبية، يحفظ كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. فهذه متون نافعة في هذين العلمين. مسألة أو فن أصول الفقه من أحسن ما يحفظه نظم الورقات للعمريطي رحمه الله، نظم سهل وسلس العبارة وشامل لكثير من مسائل الأصول بل لأكثر ما يحتاجه الطالب. في علم النحو إذا كان قوي الحفظ يحفظ الألفية، ألفية ابن مالك رحمه الله، فهي غزيرة الفائدة كثيرة العلم إذا كان حفظه قويا، يعني عنده حفظ سيال. أما إذا كان حفظه ليس بقوي فأنصحه ألا يحفظ فيها، فإنها صعبة الحفظ تحتاج إلى جهد كبير، فإن عصرت عليه ولم يستطع حفظها وحفظ كتاب ملحت الإعراب فهو كتاب سهل ونافع وفيه مسائل كثيرة، إلا أنه ينقصه الترتيب. الحريري في كتاب الملحة لم يرتبه ترتيبا حسنا، ولكن فيه فائدة علمية يشتمل على القواعد والفوائد وسهل الحفظ، نحو 400 بيت. في باب مصطلح الحديث هكذا، إذا كان عنده حفظ قوي يحفظ إحدى الألفيتين، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي. أيهما أفضل؟ كلاهما فيه خير كثير، وألفية السيوطي أشمل لأن السيوطي متأخر على العراقي، فذكر فيها ما لم يذكر العراقي، وأسهل في النظم، مع أن ألفية العراقي الذي يحفز على حفظها هو الشرح العظيم الذي لها فتح المغيث، شرح السخاوي رحمه الله. فلو حفظ ألفية العراقي وفهم شرحها من فتح المغيث يكون قد حوى علما كثيرا في مصطلح الحديث، فيحفظ إحدى الألفيتين. إن لم يقدر على ذلك، حفظه ليس بمتمكن من حفظ هذه الألفيات، يحفظ قصب السكر للصنعاني رحمه الله. قصب السكر نظم فيها نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهي مثل اسمها قصب السكر. قصب السكر حلو، فهذه منظومة حلوة سهلة، نظمها الصنعاني في يوم واحد. في علم الفرائض يحفظ الرحبية بغية الباحث، فهي نافعة جدا وسهلة للحفظ أيضا. في باب الصرف، منظومة ابن مالك التي هي اللامية أيضا نافعة وسهلة، وقد شرحها ولده بدر الدين، ولد الإمام ابن مالك. في باب التجويد، تجويد القرآن، يحفظ المقدمة الجزرية، فهي من أحسن المتون وأسهلها في هذا الباب. هذه أهم العلوم التي يدرسها الطالب ويحتاج إلى حفظ فيها، وأنا أنصح طالب العلم أن يجعل له في كل فن من الفنون كتابا يحفظه، فإن حفظ ذلك يسهل عليه ضبط قواعده وضبط تعاريفه وتقاسيمه، يحفظ أصوله. بالنسبة للمتون الحديثية، يحفظ في جانب الوعظ والإرشاد والرقائق رياض الصالحين، في مسائل الفقهية أحسن ما يحفظ بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. والحفظ هو الذي يبقى لطالب العلم، وكما قال الراحب رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمام. لما ذكر الفرائض ذكر أصحاب الفروض أو الفرائض المقدرة في كتاب الله، قال: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، النصف والربع ونصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر إلى غروب الشمس، خطب إلى الظهر ثم صلى، ثم خطب إلى العصر ثم صلى، ثم خطب إلى أن غربت الشمس، قال: فأعلمنا أحفظنا، الذي حفظ في ذاك اليوم صار أعلم الناس، ذكر ما كان وما سيكون. فأعلمنا أحفظنا، فالأحفظ غالبا يكون الأعلم إذا حفظ وضبط، يستفيد جدا في باب العلم. فلا تهمل باب الحفظ يا طالب العلم. سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة وهو يشرح الحلية قال: حفظنا وفهمنا، فذهب كثير مما فهمنا وبقي ما حفظنا. فالذي يحفظ يضبط العلم ويتيسر على العلم بإذن الله تعالى، فيحفظ في كل فن كتابا. وهذه الكتب التي ذكرناها هي من أحسن الكتب وأسهلها وأجمعها لمسائل كل فن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.